الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية الكريمة فيها بيان لما أجمل من قبل. أجمل من قبل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا السياق من هنا إلى آخر السورة يبين لنا معنى تلك الآية التي مضت. وهذه الآية الآن من بداية هذه الآية إلى آخر السورة هو بيان لغزوة تبوك. ومناسبة هذه الغزوة لما قبلها أنهم كانوا الروم، يعني من أهل تبوك، كانوا روما وكانوا من عرب الشام، وكلهم من النصارى الذين نزلت فيهم الآيتين في حكم قتال اليهود والنصارى، حكم قتال أهل الكتاب وبيان حقيقتهم وبيان حالهم، وكذلك بيان حال العقائد الفاسدة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعلاقة هذه الآية بما سبق أن هذه الآية وما بعدها بمثابة التفصيل لآية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. بعدين قال من الذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت هذه الآية أن منهم النصارى الذين هم من الروم في غزوة تبوك. غزوة تبوك أيها الإخوة، قبل أن ندخل للآية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، هذا النفر في سبيل الله وهذا الترغيب في النفر في سبيل الله كان سببه في غزوة تبوك. غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب، في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة، في العام 9 من الهجرة، بعد العودة من غزوة حنين بستة أشهر. يعني حتى الأحداث تكون واضحة لدينا، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة، فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في رمضان، ثم توجه بعدها إلى حنين كما ذكرنا الآية في تفسير هذه السورة المباركة اللي هي: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ثم بعد حنين رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بعد طبعا الطائف وكذا، رجع إلى المدينة فبقي فيها نحو 6 أشهر، ثم جهز نفسه ليغزو تبوك، لغزوة تبوك. إذن في السنة 9 من الهجرة في شهر رجب تحديدا النبي عليه الصلاة والسلام خرج لهذه الغزوة. اشتهرت هذه الغزوة طبعا باسم غزوة تبوك نسبة إلى مكان عين تبوك التي فيها، التي انتهى إليها جيش المسلمين. وأصل هذه التسمية جاء في صحيح مسلم، فقد ذكر الإسناد بسنده، روى مسلم بسنده إلى معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاء منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. من جاء منكم عين تبوك فلا يمس من مائها، لا يأخذ من مائها شيئا ولا يشرب شيئا، قال حتى آتي. فأتى الصحابة رضي الله عنهم عين تبوك في الوقت الذي حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغزوة أيضا لها اسم آخر اشتهرت به، وهو غزوة العسرة. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم لما تحدث أو لما ذكر الله عز وجل هذه الغزوة في سورة التوبة في آية 117 كما سيأتي إن شاء الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقد روى الإمام البخاري بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني رسول أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة. هكذا قال أبو موسى الأشعري، قال: أرسلني أصحابي إلى رسول أسأله الحملان، يعني إن كان هناك ناقة أو دابة حتى أركب عليها، قال إذ هم أو حتى يركبوا عليها إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. وهكذا بوب الإمام البخاري، قال باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. طيب لماذا سميت غزوة تبوك غزوة العسرة؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ قالوا لأسباب كثيرة. الأسباب الكثيرة التي هي غزوة العسرة، العسرة من الشيء العسير، من الشيء الشاق على النفس. قالوا لما لاقى المسلمون فيها من المشاق. أولا الجو شديد الحرارة، الجو شديد الحرارة. ثانيا بعد المسافة، مسافة بعيدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيمشي إلى هو وأصحابه إلى بلاد الروم، وسيمشي ويتحرك في مناطق صحراوية كثيرة ممتدة وهي قليلة الماء والنبات مع قلة المؤنة في ذاك الوقت. والأمر الثاني العسرة، كثرت عدد الروم، الروم عددهم كثير، والأمر يتطلب في مواجهتهم إعدادا من نوع خاص. والأمر الثالث أيها الإخوة أن الدواب قليلة، يعني الدواب التي تحملهم قليلة، قلة الماء، السفر الطويل جدا، قلة المال الذي يجهز به الجيش وينفق عليه مع شدة الحرارة، بعد المسافة. تخيل بعد المسافة كم؟ بعد المسافة يعني من المدينة إلى تبوك، وهذه أبعد مسافة وصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعد دعوته، لم يخرج خارج تبوك بعد أن بلغ بالرسالة. أكبر أو أكثر مسافة وصل إليها هو عليه الصلاة والسلام تبوك، منطقة تبوك، وتبوك من بلاد الشام، تبوك من بلاد الشام، يعني في ذاك الزمان تبوك تابعة لبلاد الشام. فلما قالوا بلاد الشام والروم، إذن هي تبوك من بلاد الشام. النبي خرج فقط أبعد منطقة وصل إليها هي منطقة تبوك، أبعد منطقة من المدينة إلى تبوك، والمسافة كبيرة على الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يعتادوا مثل هذا النوع من القتال. فلذلك ذكر عبد الرزاق عن معمر بن عقيل قال: خرجوا في قلة من الظهر، يعني في قلة من الركوبة، يعني ما عنده الواحد ركوبة أو دواب، خرجوا في قلة من الظهر وفي حر شديد، حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء. شدة العطش، ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء. قال: فكان ذلك عسرة من الماء. وهذا عمر طبعا يحدثنا عن مدى ما بلغ بهم من العطش في غزوة تبوك، ومدى ما بلغ بالمسلمين من شدة المشقة سبب العطش. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك في قيظ شديد، يعني حر شديد. قال: فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش شديد، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع. من شدة العطش ظننا أن رقابنا ستنقطع. قال: حتى إن أحدنا ليذهب يلتمس الخلاء يقضي حاجته، فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على بطنه. هذه غزوة العسرة، عسرة يعني مشقة شديدة، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غزوة العسرة سميت بذلك للمشقة التي وجدها الصحابة في هذه الغزوة، المسافة بعيدة، الحر شديد، المال قليل، الجهد أيضا وشدة المشقة، والنبي يرغب أصحابه ليذهبوا إلى تلك الغزوة. والاسم الثالث لهذه الغزوة اسمها الفاضحة، ذكر ذلك الإمام الزرقاني في كتابه شرح المواهب اللدنية، قالوا سميت بذلك لأنها كشفت حقيقة المنافقين وهتكت أسرارهم. غزوة تبوك الفاضحة، فضحت المنافقين وهتكت أسرارهم وفضحت أستارهم، بل وفضحت أساليبهم العدائية الماكرة والأحقاد الدفينة والنفوس الخبيثة التي عند المنافقين. والعلماء لما تكلموا قديما عن موقع تبوك، الآن معروف لنا موقع تبوك، قالوا تقع شمال الحجاز، تبعد عن المدينة 778 ميلا، وكان المسلمون قد ذهبوا إليها وجهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إليها. إذن هي غزوة تبوك، غزوة العسرة، الفاضحة، هذه ثلاث أسماء ذكرها أهل السير لهذه الغزوة. طب لماذا حدثت هذه الغزوة؟ يعني ما سببها؟ ما سبب هذه الغزوة؟ لأنه يا إخواني ما بعد هذه الآية إلى نهاية السورة كلها في هذا السياق. يعني سنأتي إلى آية كذا، قل قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. خروج إلى ماذا؟ لغزوة تبوك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لا، خرجوا فيكم إلى أين؟ ما أيضا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة كفر. متى هذا؟ هذا كله أيها الإخوة السياق الذي سيأتي بعد ذلك في غزوة تبوك. لذلك من المهم أن نعرف ما أسباب هذه الغزوة، ما سبب هذه الغزوة. المؤرخون ذكروا أسباب هذه الغزوة فقالوا وصلت الأنباط للنبي، الأنباء للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأنباط الذين يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة، وصلت الأخبار أن الروم قد جمعوا جموعا كثيرة وأجلبوا معهم لخم وجذام وغيرهم من قبائل العرب، جاءوا في مقدمتهم إلى البلقاء واجتمعوا فيها وأرادوا أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن هؤلاء تجهزوا أراد أن يغزوهم قبل أن يغزو، أراد أن يغزوهم قبل أن يغزو. وذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عن ابن سعد في الطبقات. ومن كثير يرى خلاف هذا الرأي، يعني على هذا القول ستكون حرب غزوة تبوك بمثابة الحرب الدفاعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أراد أن يدافع عن نفسه. طبعا هناك أناس الآن من أهل العلم ينتسبون للعلم يقولون حرب النبي عليه الصلاة والسلام، غزوات النبي ما كانت إلا دفاعية، ما كانت إلا جهاد دفع، أما جهاد طلب لم يقم بغزوات بغزوة فيها جهاد طلب. هم قالوا لم يقم بغزوة فيها جهاد طلب. طب يا جماعة غزوة تبوك، قال لا، النبي هؤلاء جهزوا لأجل غزوه في المدينة فأراد أن يغزوهم دفاعا عن نفسه، فهذا جهاد دفع، أراد أن يغزوهم دفاعا عن نفسه. طب وفتح مكة؟ قال فتح مكة هؤلاء خانوا العهد فأراد أن يدافع عن نفسه فتح مكة. وبدأوا يتأولوا أيها الإخوة تأويلات بعيدة، والذي ينظر إلى الأحداث السير يرى حقيقة خلاف ما ذهبوا إليه مطلقا. والأمر الثاني، الفتوحات الإسلامية ترجم للسيرة النبوية، يعني الصحابة لما قاموا فتح بلاد العراق وبلاد الشام إنما ترجموا السيرة، السيرة النبوية ترجمها الصحابة من خلال الفتوحات. الآن هذه الفتوحات الإسلامية كانت دفع ولا كانت طلب؟ كانت طلب، كانت جهاد طلب، يعني ذهاب إلى العدو، نحن نذهب إليهم وليس هم الذين يأتون إلينا، جهاد طلب يعني لنشر رسالتنا، لنشر رسالة الإسلام. والثاني إن أبوا فيكونوا تحت سلطان المسلمين. إذن غزوة تبوك هنا الذين قالوا هذا القول ذكروا عن ابن سعد، قالوا هم أرادوا أن يغزوا المسلمين فأراد النبي أن يغزوهم قبل أن يغزوه. ابن كثير رحمه الله يرى خلاف ذلك، ابن كثير يرى خلاف ما قالوه، فقال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قال هذه الغزوة كانت استجابة، بمعنى قوله استجابة لفريضة قتال أهل الكتاب، استجابة لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فأقرب ناس إلينا الآن من الكفار، يعني المدينة استقرت أمورها مع المسلمين، مكة الآن مع المسلمين، توسع المسلمون في جاء عام الوفود، عام الوفود العام التاسع من الهجرة، جاءوا وآمنوا وأعلنوا إسلامهم قبائل كثيرة. الآن الحجاز أيها الإخوة كأنها بأكملها تحت سلطان المسلمين. أقرب أناس إلينا لكي ننشر ديننا عندهم، لكي تبلغهم الرسالة، لكي يخضعوا تحت سلطان المسلمين، أي منطقة؟ منطقة تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه الفريضة، يعني النبي ترجم بداية الفتوحات الإسلامية عندما ذهب إلى تبوك بنفسه، ترجم هذه الفتوحات، قال لهم بعد ذلك أنا الآن سنفتح تبوك، بعد ذلك ستفتحوا ما وراءها أنتم، ستفتحوا أنتم ما وراء تبوك. وبعدها النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين انتقل للرفيق الأعلى بعد تبوك سنة التاسعة. فترجم شيء عملي، الفتوحات الإسلامية اللي هو جهاد الطلب، اللي هو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، اللي هو الانتقال لنشر الدين في أماكن أخرى، وليست دفاعية على الصحيح، ليست دفاعية. فالدليل أن النبي أتاهم وذهب إليهم، لا أنه هذا ذكره ابن كثير كأنه يضاعف ما ذكره ابن سعد رحمة الله تعالى في الطبقات، إنه هؤلاء اجتمعوا على قتال المسلمين، فالنبي أراد أن يغزوهم قبل أن يغزو المدينة. فإذا المسلمون كانوا أصلا على حذر من مجيء غسان إليهم إلى الشام، وكانوا على حذر من غزوهم صحيح، لكن الأصل الأول في غزوة تبوك أن تنتشر هذه الرسالة إلى بلاد الشام وإلى غيرها. حتى عمر الخطاب قال وكنا نتحدث أن آل غسان تنعل النعال لغزونا، قال فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا، قال أثم هو؟ قال ففزعت فخرجت إليه، قال فقال حدث أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاءت غسان لغزونا؟ قال لا، بل هو أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فنعم كان المسلمون يخافون أن يغزوهم غسان أو الروم، نعم، لكن النبي أراد بغزوة تبوك ليس فقط أن يدافع عن نفسه، بل أن ينشر هذه الرسالة من باب التوسع والطلب ونشر هذا الدين والتوسع في بلاد المسلمين. طيب، لما حدث أيها الإخوة في غزوة تبوك من شدة العسرة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في هذه الغزوة، ويرغب أصحابه بالإنفاق فيها، يحث على جيش العسرة والإنفاق فيه. يقول عبد الرحمن بن حباب يحدثنا عن نفقة عثمان، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، قام عثمان رضي الله عنه قال يا رسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قام عثمان فقال يا رسول الله علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، فقال عثمان بن عفان يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، قال فأنا رأيت رسول الله ينزل على المنبر ويقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه، رواه الترمذي بسند صحيح. في رواية ما ضر عثمان بعد اليوم ما عمل يرددها مرارا، ما ضر عثمان بعد ذلك ما عمل. وعمر جاء وأنفق نصف ماله في سبيل الله، أبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله، أبو عبد الرحمن بن عوف أنفق 1000 درهم في سبيله، وكانت تقريبا نصف أمواله في ذاك الوقت، وكذلك العباس أنفقوا وبادر المسلمون. لكن أيها الإخوة في موقف الموسرين، لكن في موقف المعسرين الذين لا يجدون شيئا، فجاء هؤلاء بموقف عظيم، وجدوا ما عندهم. تخيل واحد يجهز 200 بعير يا إخواني، 200 بعير و300 بعير عثمان، واحد يأتي بمالي كله في سبيل الله واحد لا يجد شيئا، أبو عقيل جاء حتى يقدم شيء، جاء بنصف صاع من تمر، نصف صاع من تمر، وهذا الذي عرف أبو عقيل بالذي لمزه المنافقون، الذي لمزه المنافقون. المنافقون كانوا يجلسون فقط ينظروا بتابعوا المشهد، الذي يأتي بنفقة كثيرة وينفق هذا مرائن، هذا أصلا ما أنفق إلا رياء. طيب، ولما يأتي مثل أبي عقيل نصف صاع من تمر ويقدمه، قال إن الله لغني عن صدقة هذا، يعني لا عجبه اللي بينفق كثير ولا اللي معوش بينفق قليل، إن الله لغني عن صدقة هذا، هذا مرائن. فالله قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. يأتون ويستهزئون بالمؤمنين، فالذي تولى الرد على هؤلاء المنافقين الله. وذلك أظهر بعض الفقراء مشاعرهم أيها الإخوة، وفعلا سيأتي الكلام عن هذا، إنه بعض الفقراء من المسلمين في غزوة تبوك شعور صادق عنده. سأقول لكم إنه هذا شعور المسلم عندما يعجز عن فعل الخير، ما يستطيع، هذا شعوره. وهو ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عنده الذي ينفقه، راجع بالبكاء والحزن. واثل بن الأسقع يقول عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك خرجت إلى أهلي فأقبلت وقد خرج أول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فطفقت في المدينة أنادي ألا من يحمل رجلا له سهمه، ألا من يحمل رجلا له سهمه، يعني هل أحد يحملني؟ قال فإذا شيخ من الأنصار فقال لنا سهمه على أن نحمله عقبة، لنا سهمه يعني من الغنائم، على أن نحمله عقبة وطعامه معنا، يعني عقبة نتعاقب إياه على البعير. قال فقلت نعم، قال فسر على بركة الله. قال فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله علينا فأصابني قلائص، قلائص يعني إبل. قال فسقتهن حتى أتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إبله، ثم قال سقهن مدبرات، ثم قال سقهن مقبلات، ثم قال ما أرى قلائصك يعني إبلك إلا كراما، إنما هي غنيمتك التي شرطت لك، لأنه قلت أنت أنا اشترطت أن سهمي سيكون لك، نصيب من الغنائم لك. فقال له خذ قلائصك يا ابن أخي فغير سهمك أردنا، يعني أردنا أجرك هناك في الآخرة مش سهمك هنا في الدنيا، أردنا الأجور هناك، فغير سهمك أردنا. ولذلك أيها الإخوة، هذه المفاهيم التي نشأت في المجتمع في ذاك الوقت، أن الكل استعد، أمة كانت قائمة، الكل استعد ليذهب إلى تلك الغزوة. طيب، ما موقف المنافقين في تلك الغزوة؟ والآية هنا فيها إعلان النفير العام، يعني لما قال يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، إعلان النفير العام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.